المثالية في الإسلام حقيقة لا خيال.
يروى أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان ذات يوم صائف شديد الحر في منزل له بالعالية من المدينة المنورة، وكان الوقت وقت الظهيرة، والشمس ترسل على حرة المدينة لهبا من حرارتها، وقد بدرت من عثمان التفاتة إلى الأرض المنبسطة أمامه وهي تفوح من شدة الحر من خلال نافذة في منزله. ولقد هاله أن رأى في ذلك الوقت سوادا قادما من بعيد، فقال لخادمه: انظر ما يكون ذلك السواد. ونظر الخادم من خلال النافذة والسواد يقترب، حتى إذا تبينه الخادم التفت إلى عثمان رضي الله عنه وقال: يا سيدي، إنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يسوق بعيرين. ولم يكد يصدق عثمان مقالة خادمه لولا أن رأى بعينيه عمر بن الخطاب، فأخرج رأسه من نافذة داره وأحس حينها بلفح الهجير وحرارة الشمس تلهب وجهه، فقال: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: بعيراني من إبل الصدقة قد ندا، فخشيت عليهما أن يضيعا فيسألني الله عنهما يوم القيامة. فقال عثمان: فهلم إلى الظل يا أمير المؤمنين وسنكفيك شأن البعيرين. فقال عمر: نار جهنم أشد حرا يا عثمان، عد إلى ظلك ثم انصف. على ضوء هذه القصة أيها الإخوة المستمعون، أحب أن أشير إلى شيء مهم يتعلق بموضوع المثالية في الإسلام. هنالك من الناس من يقول لك إن ما يروي لنا التأريخ من سير السلف الصالح الرائعة يعد مثالية لسنا مطالبين بها، أو على الأصح لسنا بقادرين على تحقيقها في زماننا هذا. وأقول إن هنالك فرقا كبيرا بين المثالية الإسلامية والمثالية الفلسفية. المثالية في الإسلام واقعية رفيعة ليست مستحيلة التحقيق، أما المثالية الفلسفية فهي لا تعدو أن تكون تخيلات مبنية على أوهام، ومن المستحيل أن تتحقق فعلا في واقع الحياة. إن المثالية الأفلاطونية مثلا لم يكتب لها النجاح، ولم تتحقق عن طريقها المدينة الفاضلة التي كان يحلم بها أفلاطون. أما المجتمع الإسلامي المثالي بواقعيته فقد تحقق وأصبح نموذجا حيا للمجتمعات الفاضلة المبنية على أسس من القيم والمبادئ والأخلاق. المثالية الإسلامية بنيت على منهج عادل أوجده الله تبارك وتعالى، ومن المستحيل أن يأمر الله عباده بأمور لا يمكن أن يحققوها، لأن ذلك يصبح تعجيزا منه لخلقه وحاشاه عن ذلك. المثالية الإسلامية واقع يلمسه المسلم الواعي في حياته، فهو حين يلتزم بأوامر الله وينتهي عن نواهيه مثالي، وهو حين يتعامل مع الناس بأخلاق فاضلة قوامها الإخلاص لله تعالى مثالي، والمسلم حين يؤدي وظيفته خير أداء رغبة في تطوير مجتمعه وحرصا على لقمة العيش الحلال مثالي، والمسلم التاجر حينما يتنزه عن الغش والخداع مثالي، والمسلم الحاكم حينما يحكم بما أنزل الله ولا يظلم أحدا ولا يعتدي على أحد إلا بحق مثالي أيضا. ومن هنا فإن أولئك الذين يعتقدون أن سيرة بعض سلفنا الصالح من الأمور المثالية التي لا يمكن تحقيقها مخطئون في هذا التصور، ويحتاجون إلى إعادة نظر فيه. وقد يبرز هنا سؤال: كيف يمكن أن نحقق نحن المسلمين في عصرنا هذا تلك المثالية الإسلامية؟ ولعل الجواب على هذا السؤال لا يتجاوز بضع كلمات، هي أننا إذا استطعنا أن نحقق معنى اتصالنا الحقيقي بالله تعالى ومعنى إيماننا الخالص به، استطعنا أن نحقق تلك المثالية. وليس التطبيق في هذا الجانب سهلا ولا هينا كما قد يتوهم البعض، بل يحتاج منا إلى إعادة النظر في شؤون حياتنا كلها. وبعبارة أوضح، إذا استطاع المسلم أن ينتصر للحق في نفسه من الباطل كان مثاليا بلا جدال. فالأمانة والخلق الفاضل والإخلاص في العمل والانتصار على شهوات النفس ومغريات الحياة، كل هذه الأمور ومعها غيرها تكون في مجموعها مثالية الإسلام التي نعنيها. ولا أنسى أن أشير إلى أن من أهم ما يميز هذه المثالية أنها في نفس الوقت واقعية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، فهي لا تفترض في الإنسان أن يكون منزها عن الأخطاء، بل إنه يخطئ، ولكن المسلم الحق من يسارع بالتوبة إلى الله فسيجد عندها باب التوبة مفتوحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعود الآن أيها الإخوة إلى القصة السابقة بعد هذا الاستطراد، لنرى مدى تحقيق المثالية الإسلامية بالمعنى الذي أوضحناه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعد من الأمثلة النادرة في أمتنا ورعا وصلاحا وعدلا وخوفا من الله تعالى. يسوق بعيرين وهو خليفة المسلمين، ومتى؟ في وقت الظهيرة من يوم شديد الحر. ولماذا يفعل ذلك؟ خوفا من أن يضيع البعيران فيسأل عنهما يوم القيامة. وهو المسؤول عن المسلمين، مسلم صادق مع ربه، صادق مع نفسه، استطاع أن يتغلب على رغبات نفسه فأصبح بإيمانه يحلق في عوالم من الصفاء والنقاء. وليس الفاروق وحده في هذا المجال، بل هنالك أمثلة تحتفظ بها ذاكرة التاريخ فيها من نقاء السريرة ومن مثالية الإسلام ما يسر ويبهج. ولا بأس أن نستمع إلى هذه القصة عن جندي من جنود الإسلام في معركة القادسية، إنه علباء بن جحش رحمه الله. يروي لنا التاريخ أن القتال كان على أشده بين المسلمين وجيوش العدو، وكان قائد المعركة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه مريضا في قصر القادسية. وعندما حمي الوصيف رأى سعد فارسين يتسللان من بين جنود العدو ويتجهان إلى القصر لقتل قائد المسلمين، فنادى المنادي من القصر بالنجدة، وما هي إلا لحظات حتى كان علباء بن جحش يبارز الفارسين الغادرين، وقتلهما وقتل أحدهما واختلف مع الآخر في طعنه، فهوى سيفه على بطن علباء فشقه، ولكن علباء قتل عدوه ثم وقع على الأرض وقد خرجت أمعاؤه، فأخذ يصرخ: رحم الله امرأ أعانني في رد أمعائي. فأعانه بعض المسلمين وأمسك بيده بطنه واتجه إلى داخل المعركة ليموت شهيدا في وسط الميدان. إنها ملحمة رائعة بلا شك، وإنها لمثالية جديرة بالتقدير، ولكنها مثالية المسلم الواعي الذي أدرك حقيقة دوره في الحياة. وإنني لأعرض هذين الموقفين، موقف ابن الخطاب رضي الله عنه من البعيرين، وموقف علباء بن جحش من الجهاد في سبيل الله، أعرضهما على أمتنا في واقعها المعاصر. وإنني لأعتقد أن في عرض هاتين القصتين تأنيبا لنا، وأي تأنيب.
إن عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم هو بلا شك من العهود التي لا تتكرر، فهذه النخبة الكريمة من الرجال الذين لا يجتمعون في زمن واحد قد اتصفوا بصفات جعلتهم قدوة لمن بعدهم. يقول الأستاذ محمد بن صامل السلمي: حتى صار كل مصلح وكل حاكم عادل وكل إمام مجتهد يقاس بهذا العصر ويوزن بميزانه.
وأفضل الصحابة على الإطلاق الخلفاء الراشدون الذين اتسم عصرهم بسمات يجب أن تكون مثالا يحتذى ونبراسا يفتدى به في طريق الدعوة إلى الله.
أولا، توحيد مصدر التلقي.
كان مصدر التلقي عندهم هو الكتاب الكريم والسنة المطهرة،
وهذه سمة عظيمة من سماتهم، فالبشرية عموما لا يمكن أن تتقارب وتتوحد إلا إذا وحدت مصادر فهمها وتلقيها، ولن تتوحد إلا على منهج مبرأ من النفس والهوى، وليس ذلك إلا في وحي منزل من الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما.
ثانيا، حماية جانب العقيدة،
وذلك بسد المنافذ المؤدية إلى الابتداع في الدين ومحاربة المبتدعة وترسيخ المفاهيم الصحيحة للدين.
ثالثا، سيادة العدل والمساواة بمفهومها الإسلامي الصحيح.
والأدلة الواقعية والتأريخية على سيادة هذا المبدأ أكثر من أن تحصى.
رابعا، سيادة مبدأ الشورى قاعدة للتعامل بين الحاكم والمحكوم.
فمبدأ الشورى من المبادئ الإسلامية الهامة التي توفر الأمن والطمأنينة للأفراد والاستقرار السياسي للدولة، وهو ضروري حتى لا ينفرد الحاكم بالأمر والرأي الذي قد لا يكون صوابا، فإن رأي الجماعة خير من رأي الواحد لأنه يأتي بعد نظر ودراسة. قال تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. قال الحسن: قد علم أنه ما به إليهم حاجة، ولكن أراد أن يستن به من بعده.
وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه بالآية السابقة وبقوله تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. بوب بابا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وهذا من فقه الإمام البخاري العميق لما في الشورى من اعتصام بالكتاب والسنة وبعد عن الانحراف والبدعة. قال البخاري رحمه الله: كان الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره.
خامسا، قيام الجهاد والعلاقات الدولية في عهدهم على مقتضى الشرعية.
ولأن الدولة الإسلامية متميزة في منهجها وتصورها وسياستها، لأنها تأخذ أحكامها من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، فقد أقام الخلفاء الراشدون علاقاتهم مع غير المسلمين على موجب تلك الأحكام، فالأرض إما دار إسلام تطبق فيها أحكام الإسلام على كافة المقيمين فيها مسلمين وغير مسلمين، وما اختص به غير المسلمين فهو مفصل في كتب الفقه للبحوث الخاصة بأهل الذمة.
والأرض التي ليست بدار الإسلام هي دار الكفر، وتنقسم هذه إلى قسمين: دار صلح وعهد ودار حرب. فأهل الصلح يوفى لهم بعهدهم إذا حصل منهم الوفاء، وهو مؤقت بأجل، وليس إلى الأبد. وأما أهل الحرب فليس بينهم وبين المؤمنين إلا السيف.
وقد طبق الخلفاء الراشدون هذه القواعد وغيرها، فكسروا أكبر دولتين في العالم في وقتهم، الفرس والروم، وضربوا العشور على تجار غير المسلمين إذا مروا بأرض الإسلام. أما المسلمون فلم يؤخذ منهم عشور ولا ضرائب، وإنما هي الزكاة المفروضة. وأما جزيرة العرب فقد أخرجوا منها اليهود والنصارى، ولم يبق فيها إلا مسلم عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم:
لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلم.
سادسا، الحماس في نشر الإسلام،
لأنها وظيفة دولة الإسلام، فكانوا ينفذون هذا الأمر بالدعوة والتعليم والجهاد وفتح البلدان.
رضي الله عنهم وأرضاهم، وجمعنا بهم في مستقر رحمته.